الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما زلنا في الحديث 89 من أحاديث العمدة قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قلنا بحينة، نعم، وش المراد بها؟ نعم، ها، أم عبد الله، عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة، فعبد الله هو ابن مالك وهو ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وعرفنا أن هذا التفريج سنة من السنن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبالغ في هذا التفريج حتى ولو شاءت بهم أن تمر بين يديه لمرت كما سبق بيانه. قال حتى يبدو بياض إبطيه. عرفنا أن هنالك من علماء الشافعية من احتج بهذا على أن إبط النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ينبت فيه الشعر، احتجاج صحيح أو غير صحيح؟ ها، غير صحيح، فلا يلزم من بياض الإبط عدم نبات الشعر. وش الدليل على ذلك؟ أنه لا يلزم من بياض الإبط، نعم، عدم نبات الشعر. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلم من صلاته حتى يرى بياض خديه، كما في حديث سعد بن سعد سعد بن وقاص في مسلم. ومعروف أن خد النبي عليه الصلاة والسلام فيه شعر، فذكر البياض في موضع لا يلزم منه انتفاء الشعر، لا يلزم منه انتفاء الشعر. وقد دلت الأدلة على وجود شعر في ذلك الموضع في إبط رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الأدلة في ذلك؟ لم يرى ففرة إبطيه كما في حديث عبد الله بن أقرم، جاء في المسند وفي غيره، هو في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، جاء عند النسائي وعند غيره أيضا. فكان خرأيت النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام ورأيت عفرة إبطيه إذا سجد. والعفرة كما عرفنا مأخوذ من وجه الأرض، فالعفرة هي وجه الأرض، ومعلوم أن هذا اللون يدل على أثر الشعر. عفرة الإبط يدل على وجود الشعر، فإنها لون ذلك الموضع الشبيه بوجه الأرض، وهذا يكون من بقايا من أثر الشعر إذا ما أزيل من ذلك الموضع. وأيضا يدل على ذلك معرفنا حديث أبي حميد الساعدي في الصحيحين، رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه حتى رؤيا عفرة إبطيه، كما في حديث الغلول. قال عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وهذا التفريج له بعض الحكم، من هذه الحكم أنها هيئة مخالفة لهيئة الكسالى، فهذه الهيئة تدل على نشاط المصلي، وهي مخالفة لهيئة الكسالى، فإن الكسالى إذا ما سجدوا انضم بعضهم إلى بعض، أو نعم ضموا نعم أعضاءهم بعضها إلى بعض، فهذا الفعل يدل على النشاط وعدم الكسل. وفي أيضا التفريق بين أعضاء السجود حتى يحصل الاعتماد على جميع أعضاء السجود، وهذا أتم في السجود، فيكون الاعتماد على جميع أعضاء السجود، وفي إظهار لجميع أعضاء السجود، وهذا أكمل وأتم في السجود. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى قخ أي خوى، فكان لا ينضم في سجوده ويفصل أعضاء السجود حتى تظهر سائر الأعضاء، فهذا أتم في السجود على الأعضاء السبعة. وفي أيضا من الفوائد تخفيف الضغط على الجبهة، فإنه إذا فرج بين يديه حصل الضغط على اليدين وخف الضغط على الجبهة، وإذا ما خف الضغط على الجبهة قل الأثر ولم يحصل التغير الشديد في بشرة الجبهة. فهذه بعض الحكم من هذا الفعل الذي هو التفريج بين اليدين. قال عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه، وكان يفرج بين يديه كما عرفنا فلا يلصق يديه بجنبه، لا يلصق نعم عضديه بجنبيه، وهكذا كان لا يلصق سائر أعضاء الوضوء بعضها ببعض، فلم يكن يلصق الركبتين بعضهما ببعض، ولا يلصق بطنه بفخذه، ولا يلصق فخذيه بساقيه، ولا يمسح أيضا قدميه. وكان إذا سجد جخاء خوى. فالتخوية واردة في سائر أعضاء السجود. نقف في هذا الموضع وننتقل للتوحيد.